بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن سار على هديه واقتفى أثره إلى يوم الدين، أما بعد، فنتدارس في هذا المجلس موضوعا مهما من مواضيع أهل الإسلام، وهو الحديث عن القرآن الكريم. والحديث عن القرآن الكريم حديث ذو شجون، بل هو أعظم ما تحدث به المتحدثون وتكلم به المتكلمون. فالقرآن كلام الله، منه بدأ وإليه يعود، أنزله على عبده محمد بواسطة جبريل عليه السلام. فالقرآن نعمة عظيمة من بها الله تعالى على عباده، بل إن الله تعالى قدم القرآن وهذه النعمة تعليم القرآن على خلق الإنسان، فقال تعالى: الرحمن علم القرآن، خلق الإنسان، علمه البيان. وبين الله تعالى أن هذا القرآن كاف للعباد، وأن فيه رحمة وذكرى، فقال الله تعالى: أولم يكفهم أنا أنزلنا عليك القرآن أولم يكفهم أنا أنزلنا عليك الكتاب يتلى عليهم إن في ذلك لرحمة وذكرى إن في ذلك لرحمة وذكرى لقوم يؤمنون. بين الله تعالى أن هذا القرآن هداية للعالمين، وأن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم. والهداية في كتاب الله أو بكتاب الله هي أعظم ما يكون في القرآن، وأنه يهدي لكل خير ونفع وبر، فهي أعظم آثار القرآن الكريم، بل هي أهم أوصاف، أهم وصف وصف به كتاب الله، وأكثره ورودا في القرآن أنه يهدي للتي هي أقوم، فيهدي الأفراد والأمم لكل ما يصلحها في كل شؤونها. ألف لام ميم: ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين، هدى للمتقين. وقال: شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. وقال تعالى: ولقد جئناكم بكتاب، ولقد جئناهم بكتاب فصلناه على علم هدى ورحمة لقوم يؤمنون. وقال تعالى: إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا. فالهداية هي سمة كتاب الله، ونحن في كل ركعة نقرأ هذا الدعاء ونطلب الاهتداء من الله تعالى: اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. والهداية، تمام الهداية هي الاهتداء بكتاب الله تعالى. فهداية القرآن جامعة لكل مصالح الدين والدنيا، وللمصالح العاجلة والآجلة، ومحققة لمنافع الدنيا والآخرة. ما ترك القرآن شيئا من أمور الدنيا والآخرة إلا وهدى الناس إليها وهداهم للصواب والحق فيها. قال تعالى: قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين. يهدي به الله من اتبع رضوانه سبل السلام ويخرجهم من الظلمات إلى النور بإذنه ويهديهم إلى صراط مستقيم. وقال تعالى: ونزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل شيء وهدى ورحمة وبشرى للمسلمين. وتكرر وصف القرآن بأنه هدى في آيات كثيرة، ولكنه هدى لمن وصفهم الله، فقال هدى للمتقين، هدى وبشرى للمسلمين. وقال تعالى: هدى ورحمة للمحسنين، هدى وذكرى لأولي الألباب، وأمثالها كثير. فالملاحظ أن هذا القرآن وصف بالهداية التي هي أعظم آثار القرآن لمن اتصف بهذه الصفات: الإسلام والإيمان والإحسان والتقوى. فغير المسلم لا يهتدي بالقرآن ولا ينتفع بالقرآن، لأنه أعرض عن القرآن فلم ينفعه نزول هذا القرآن. فالقرآن حتى نهتدي به لا بد أن نتصف بهذه الصفات التي تؤهلنا للاهتداء به. قال الله تعالى: والذين يمسكون بالكتاب وأقاموا الصلاة إنا لا نضيع أجر المصلحين. فالله خص الاهتداء بكتابه بمن قامت به هذه الصفات. فالقرآن الكريم كتاب الله الذي يدلنا عليه، وهو النور المبين والسراج الذي يضيء لنا الطريق ويبدد الظلمات، ووصفه الله تعالى بأنه نور. ألف لام راء: كتاب أنزلناه إليك لتخرج الناس من الظلمات إلى النور بإذن ربهم إلى صراط مستقيم، بإذن ربهم إلى صراط العزيز الحميد. فالله سبحانه وتعالى من علينا بهذا القرآن. أما أهل الكفر والنفاق الذين أعرضوا عن هدايات القرآن فلن ينتفعوا به. قال تعالى: قل هو للذين آمنوا هدى وشفاء والذين لا يؤمنون في آذانهم وقر وهو عليهم عمى. وقال تعالى في المنافقين: وإذا قيل لهم تعالوا إلى ما أنزل الله وإلى الرسول، إلى ما أنزل الله يعني القرآن، وإلى الرسول، رأيت المنافقين يصدون عنك صدودا. ولقد هدى الله تعالى بالقرآن بشرا كثيرا في القديم والحديث، ولا زلنا نسمع إلى هذا اليوم قصص المهتدين بالقرآن ممن سمعوه أو سمعوا آية منه أو سمعوا تلاوة منه، من الكفار ومن كثير من غير المهتدين لما سمعوا هذه الآية أو هذه القراءة اهتدوا. ولذلك يشرع إسماع القرآن، إسماع القرآن في الأرض عبر الإذاعات والتلفزة وغيرها. وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله، حتى يسمع كلام الله. وللمستشرقين المثقفين والغربيين ممن أرادوا أن يقرأوا القرآن للطعن في القرآن، عجائب، فقرأوه فاهتدوا به لأنهم كانوا يظنون أن هذا القرآن محرف ككتبهم، أو أن فيه شيء من الأشياء التي يعني يستطيعون أن يقدح فيه، فلما قرأوه وعرفوه انبهروا به وعلموا أنه ليس كلام البشر بل هو كلام رب البشر فأسلموا. وقبل هؤلاء المستشرقين نجد كثيرا من أئمة الكفر وصناديد الجاهلية قد أبهرهم هذا القرآن ودخلوا في الدين وصاروا من كبار الصحابة ومن سادات هذه الأمة. وكم من عاص مسرف على نفسه بالذنوب والمعاصي اهتدى بآية من آيات القرآن، ولم يكن هذا الاهتداء خاصا بالإنس، بل حتى الجن لما سمعوا القرآن اهتدوا به. قل أوحي إلي أنه استمع نفر من الجن فقالوا إنا سمعنا قرآنا عجبا. وإذ صرفنا إليك نفرا من الجن يستمعون القرآن فلما حضروه قالوا أنصتوا فلما قضي ولوا إلى قومهم منذرين. بل تأثر به حتى الكفار الذين حاربوا النبي صلى الله عليه وسلم في الجاهلية كانوا يتأثرون به. فجاء عن جابر بن عبد الله قال اجتمعت قريش يوما فقالوا انظروا أعلمكم بالسحر والكهانة والشعر فليأتي محمدا فإنه قد فرق جماعتنا وشتت أمرنا وعاب ديننا. فاجتمعوا على عتبة بن ربيعة وأرسلوه إلى النبي صلى الله عليه وسلم وجاء وقال له كلاما كثيرا وأعطاه خيارات عديدة. فلما انقضى من عرضه قال النبي صلى الله عليه وسلم أفرغت يا أبا الوليد؟ قال نعم. فقال صلى الله عليه وسلم بسم الله الرحمن الرحيم حاميم تنزيل من الرحمن الرحيم كتاب فصلت آياته قرآنا عربيا لقوم يعلمون بشيرا ونذيرا فأعرض أكثرهم فهم لا يسمعون وقالوا قلوبنا في أكنة مما تدعونا إليه وفي آذاننا وقر ومن بيننا وبينك حجاب فاعمل إننا عاملون. وما زال يقرأ الآيات من سورة فصلت حتى بلغ هذه الآية فإن أعرضوا فقل أنذرتكم صاعقة مثل صاعقة عاد وثمود. فقام عتبة ابن ربيعة مرتعدا ووضع يده على في النبي صلى الله عليه وسلم وقال أنشدك الرحم ولا لا تفعل. يعني هذا دليل على تأثر عتبة ابن ربيعة الكافر بهذا القرآن لأنه يعلم أنه ليس كلام كهان ولا سحرة ولا شعار. قام عتبة إلى أصحابه بغير الوجه الذي جاءهم به فقال يا قومي اجعلوها في، يا معشر قريش أطيعوني واجعلوها بي، خلوا بين هذا الرجل وبين ما هو فيه واعتزلوه فوالله ليكونن لقوله الذي سمعت نبأ. فقالوا سحرك يا أبا الوليد. وهذا شأن جلساء السوء الذين يزينون الباطل ويعينون بعضهم على بعض في على السوء، نسأل الله العافية والسلامة. زعماء قريش كانوا يسترقون الذهاب بالليل إلى بيوت المسلمين يستمعون قرآن، وكانوا يخفون أمرهم. فالأخنس بن شريق وأبو جهل بن هشام وأبو سفيان بن الحرب كلهم كانوا يخرجون ويجلسون في زاوية من المكان يستمعون القرآن إلى الفجر. ويتعجبون من هذا القرآن العجيب الغريب الذي لم يسمعوا بمثله ولا بمثل نظمه ولا بمثل لفظه، فيعلمون أنه لا يمكن أن يأتي من بشر. حتى تقابلوا وعرف بعضهم أن كل واحد منهم، فتعاهدوا وتعاقدوا على عدم الاستماع، وقالوا لو رآكم سفهاءكم لكان لهم فتنة. بل كثير ممن كان كافرا لما جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم، جاء إلى مكة وكان كافرا، ما زالت به قريش تحذر أن يذهب إلى محمد لأنه يفرق بين الولد ووالده والأخ وأخيه. فجاء الطفيل بن عمرو الدوسي وكان سيدا في دوس وكان رجلا حصيفا، فأكرموه سادات قريش وأنزلوه منزلته وحذروه من النبي عليه الصلاة والسلام، وما زالوا يحذرونه حتى قال وضعت الكرسفة يعني القطن على أذني كي لا أسمع من محمد شيئا. ثم جئت الكعبة فوجدت النبي صلى الله عليه وسلم يصلي ويقرأ القرآن، فكنت أطوف فأبى الله إلا أن يسمعني بعض كلامه، فوجدت فيه كلاما حسنا. فأبى الله تعالى كما يقول إلا أن يسمعني من كلامه، فلمت نفسي وقلت ما يمنعني أن أسمع من هذا الرجل ما يقول، فإن كان حسنا قبلته وإن كان قبيحا رددته. قال فمكثت حتى ذهب النبي عليه الصلاة والسلام إلى داره، فلحقته ثم طرقت بابه، فلما فتح قال له إن قومك قالوا لي كذا وكذا حتى وضعت الكرسف على أذني، فأبى الله إلا أن يسمعني من كلامه، فوجدته كلاما حسنا فاقرأ علي واعرض. فلما قرأ عليه القرآن وعرض عليه الإسلام قال والله ما سمعت قولا أحسن من هذا ولا أمرا أعدل منه، فأسلم من مكانه وبقي على الإسلام صحابيا من أعظم الصحابة. وجبير بن مطعم قبل أن يسلم كان أسيرا في بدر وكان مربوطا، فصلى النبي عليه الصلاة والسلام بصورة الكهف بصورة الطور، فلما بلغ أم خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون أم خلقوا السماوات والأرض بل لا يوقنون، قال كاد قلبي أن يطير، كاد قلبي أن يطير، وذلك أول ما وقر الإيمان في قلبي. بل إن قريش سجدت مع المسلمين ومع النبي صلى الله عليه وسلم في صورة السجدة في صورة النجم، كما قال ابن عباس سجد النبي صلى الله عليه وسلم وسجد معه المسلمون والمشركون والجن والإنس، ما تمالكوا أنفسهم وهم يسمعون هذا الكلام، فلما أمروا بالسجود فاسجد واقترب سجدوا، وسجد المسلمون فسجد المشركون تأثرا بهذه الآية. أهل المدينة دخلوا الإسلام بالقرآن، فإن النبي صلى الله عليه وسلم أول ما عرض الإسلام عرضه على نفر من الخزرج في البيعة الأولى، بيعة العقبة الأولى، فعرض النبي عليه الصلاة والسلام على هؤلاء الخزرجيين القرآن، وبعث معهم مصعب بن عمير وعبد الله بن أبي عبد الله بن أبي أم مكتوم عفوا، أرسله معهم عبد الله بن أم مكتوم ومصعب بن عمير، فذهب إلى المدينة يدعون الناس إلى الإسلام ويقرؤون عليهم القرآن، فكانوا يتأثرون بالقرآن أيما تأثر. والتأثر أيها الإخوة بالقرآن شأنه عظيم، فالنبي صلى الله عليه وسلم كان يتأثر بالقرآن وكان يحب أن يسمعه من غيره. فابن مسعود يقول قال لي النبي صلى الله عليه وسلم اقرأ علي، فقلت أقرأ عليك وعليك أنزل، قال إني أحب أن أسمعه من غيري، فقرأه فقرأ ابن مسعود مفتتح سورة النساء حتى إذا بلغ قوله تعالى فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد وجئنا بك على هؤلاء شهيدا، قال حسبك الآن، قال فالتفت فإذا عيناه تذرفان، والحديث متفق عليه. وقد بين الله سبحانه وتعالى أن هذا القرآن يتأثر منه الصخر لو نزل عليه، فقال تعالى لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله، وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون. وأبو بكر رضي الله عنه كان رجلا أسيفا لا يستطيع مقاومة البكاء وهو يقرأ كتاب الله تعالى، وعمر رضي الله عنه كان في خديه خطان من البكاء، عمر هذا الرجل القوي، بل إن عمر كما روى جعفر بن زيد أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه خرج يعس في المدينة ومعه غلام له وعبد الرحمن بن عوف، قال فمروا بدار من دور المسلمين فوافقه وهو قائم يصلي ويقرأ القرآن، وهو يقرأ في سورة الطور من أولها إلى أن بلغ جواب القسم، إن عذاب ربك لواقع ما له من دافع، فقال عمر قسم ورب الكعبة حق، فاستند إلى حائط الجدار فمكث مليا، فقال له عبد الرحمن امضي إلى ما أنت عليه، فقال ما أنا بفاعل الليلة إذ سمعت ما سمعت، فرجع إلى منزله فمرض شهرا يزار في مرضه والناس لا يدرون ما به. وهذا دليل على تأثره بالقرآن وأنه يعيش مع هذه الآيات وأنه يتأثر بقراءتها كثيرا. وينبغي أيها الإخوة أن نعرف لماذا لا نتأثر نحن بالقرآن، والله أعلم أن هذا يعود إلى أسباب كثيرة، منها وجوب التمسك بالكتاب وجعله أعظم شيء في حياتنا، والذين يمسكون بالكتاب وأقاموا الصلاة، وألا نهجر القرآن. وهجر القرآن ذكر ابن القيم أنه خمسة أنواع: هجر الإيمان به، وهجر سماعه وتلاوته، وهجر العمل به، وهجر تدبره، وهجر الاستشفاء به. فطول الهجر يولد فجوة كبيرة بين المؤمن أو بين القلب وبين التأثر بهذا القرآن، وتعد الذنوب من أعظم موانع التأثر بالقرآن. ولذلك يأتي النبي صلى الله عليه وسلم يوم القيامة ويشتكي لربه هذا الهجران، قال تعالى وقال الرسول يا رب إن قومي اتخذوا هذا القرآن مهجورا. ومن أسباب عدم التأثر أمراض القلوب بالشهوات والشبهات، فهذه الأمراض تقسي القلب حتى يكون القلب كالحجارة أو أشد قسوة، ثم قست قلوبكم من بعد ذلك فهي كالحجارة أو أشد قسوة. فالقلب هو المخاطب بالقرآن، ولن ينتفع بالقرآن ومواعظه إلا من كان قلبه سليما، والقلب السليم هو الذي سلم من الشهوات والشبهات وأسلم واستسلم لربه جل جلاله. يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. وبين الله سبحانه وتعالى أن الذي يعتبر بالقرآن هو صاحب القلب، ومن له قلب حي. إن في ذلك لذكرى لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد. من أسباب عدم التأثر بكتاب الله الغفلة والاشتغال بالملهيات، فالإنسان الذي استولت عليه شهواته أو استولت عليه أطماعه أو حبه للمال والدنيا وزخارفها وما فيها من المتع والشهوات لن يشعر بتأثر ولن يشعر بتأثير القرآن عليه، لأن قلبه مشغول، ولن يتذوق حلاوته، بل سيتقلب بين حالات الغفلة والإعراض. ما يأتيهم من ذكر من ربهم محدث إلا استمعوه وهم يلعبون. وأيضا من أسباب عدم التأثر عدم الاهتمام بتدبر كتاب الله تعالى ومعرفة تفسيره. فمعرفة معاني الآيات التي تقرأ يحمل القرآن يحمل صاحب القرآن على التأثر به، وعدم المعرفة تحمله على عدم التأثر به. وحتى نتأثر به أيها الإخوة لا بد أن نجدد العهد مع القرآن. وكيف نجدده؟ وذلك بأن يكون لنا ورد مقروء. لا يلزم أن تحفظ القرآن حتى تتأثر به، تستطيع التأثر بالقرآن ولو بقراءته نظرا. فكان الصحابة رضي الله عنهم يقرؤون القرآن كثيرا، وكثير منهم كانوا يحزبون القرآن ويقسمونه إلى 7 أقسام، فيختمون في الأسبوع في الجمعة مرة، يعني يقرؤون تقريبا 4 أجزاء وربع، فينتهي يعني إلى 30 جزءا في 7 أيام. ولا بد من حضور القلب حال القراءة. إن في ذلك لذكرى لمن كان له قلب، يعني لا بد أن يكون قلبك مقبلا على التلاوة، لا سيما وأنت تعلم أن هذا هو كلام الله تعالى وأنزله إليك لتهتدي به وتخرج به من الظلمات إلى النور. ومن أسباب التأثر بالقرآن الجهر بتلاوة القرآن، فالجهر بتلاوة القرآن يساعد على يقظة القلب، ومن ثم التأثر به وترتيله وتحسينه. فليست كل أنواع القراءة هي السرد، والسرد نوع والحذر، ولكن ينبغي أن يكون للمسلم قراءة تأثر، قراءة تدبر. فابن عباس يذكر أن النبي يتكلم عن قراءة النبي صلى الله عليه وسلم فيقول: كان يقرأ في حجرته فيسمع قراءته من كان خارجا. وهذا دليل أنه كان يقرأ ويسمعه من كان خارج الحجرة، وهذا رواه البيهقي في شعب الإيمان. من أعظم أسباب التأثر في القرآن أن يستشعر المسلم أن هذا القرآن رسالة من الله لك، وأنك المقصود بهذا الخطاب، وأن كل أمر أمر به في القرآن هو منصب عليك ويعنيك أنت ولا يعني غيرك، يعنيك أنت، وأن كل نهي جاء يعنيك أنت، وقد فطن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم لهذا جيدا، كما ورد عن أنس بن مالك رضي الله عنه أنه قال: لما نزلت هذه الآية: يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون، قال: جلس ثابت بن قيس في بيته وقال: أنا من أهل النار، واحتبس عن النبي صلى الله عليه وسلم، فسأل النبي صلى الله عليه وسلم سعد بن معاذ فقال: يا أبا عمرو، ما شأن ثابت؟ اشتكى، قال: إنه لجاري وما علمت به شكوى. قال: فأتاه سعد فذكر له قول النبي صلى الله عليه وسلم، فقال: أنزلت هذه الآية: ولقد علمتم أني من أرفعكم صوتا على رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأنا من أهل النار. فذكر ذلك سعد للنبي صلى الله عليه وسلم، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: بل هو من أهل الجنة. والحديث رواه مسلم رضي الله عنه. انظر كيف تأثروا بالقرآن، يتأثرون بالقرآن ويظن أن هذه الآية، وهو رأى من طبيعته أنه مرتفع الصوت، فخشي أن تكون أن يكون من مشموله. فالحرص أيضا من أسباب التأثر، الحرص على تدبر آياته ومعرفة معانيه. فتدبر القرآن غاية، نزل القرآن لأجلها: كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. وأيضا أن يستخرج المواعظ من القرآن والعبر من قصص القرآن، فالقرآن يحوي كثيرا من المواعظ والقصص. لقد كان في قصصهم عبرة لأولي الألباب، ما كان حديثا يفترى ولكن تصديق الذي بين يديه وتفصيل كل شيء وهدى ورحمة وهدى ورحمة لقوم يؤمنون. ومعرفة الأمثال، فإن الذي يعرف الأمثال عالم، وتلك الأمثال نضربها للناس وما يعقلها إلا العالمون. وعليه أن يقوم بالقرآن في قيام الليل، فقراءة القرآن في الصلاة خاليا ولوحده ولو حمل المصحف بين يديه لها أثر عظيم في التأثر بالقرآن. قال تعالى في شأن القراءة الليلية: إنا سنلقي عليك قولا ثقيلا إن ناشئة الليل هي أشد وطئا وأقوم قيلا. وعلينا أيها الإخوة أن نجمع القلوب للتأثر بالقرآن، والقرآن حقيقة كتاب عظيم، ويدل على عظمته كثرة أسمائه وأوصافه التي تدل على عظمته، فكل شيء زادت أوصافه ومسمياته فهذا دليل على فضله. والقرآن نوه بهذا الكتاب في أوائل الصور وفي خواتمها، افتتحت 34 سورة بذكر القرآن: ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين. وهكذا كثير من سور القرآن، ومثله ختم السور بالقرآن، ختم السور بالقرآن مثل ما جاء في آخر سورة قاف: فذكر بالقرآن من يخاف وعيد، فذكر بالقرآن من يخاف وعيد. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يلهمنا رشدنا، وأن يجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا، وأن يرزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار على الوجه الذي يرضيه عنا، وأن يجعلنا من أهل القرآن الذين هم أهله وخاصته. ونسأل الله عز وجل أن يجعل القرآن ربيع قلوبنا ونور صدورنا وجلاء همومنا وذهاب أحزاننا. ونسأل الله تعالى أن أن يجعل القرآن شفيعا لنا يوم القيامة، وأن يلبسنا به الحلل، وأن يسكننا به الظلل. والله تعالى أعلم وأحكم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن سار على هديه واقتفى أثره إلى يوم الدين.